إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. وقفنا فيما مضى أمام مفهوم التزكية، ثم انتقلنا إلى الأصول الأربعة التي يحقق المرء من خلالها تزكية نفسه، وقلنا أن تزكية النفس تقوم على أصول أربعة: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل، الأصل الرابع باب التطوع. وما زالت وقفتنا أمام الأصل الأول من أصول التزكية، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. وعلمنا أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه. بينا أقسام التوحيد وفضائل التوحيد، ثم وقفنا أمام معنى قولنا لا إله إلا الله، وقلنا المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذا قادنا بطبيعة الحال إلى بيان مفهوم العبادة، وقلنا إن العلماء عرفوا العبادة فقالوا: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذن تنقسم قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. وبدأنا الحديث عن العبادة القلبية، كان منها الإخلاص ثم التوكل على الله عز وجل. بدأنا اللقاء الماضي الحديث عن التوكل، وها نحن نواصل ما بدأنا. قلت أن معنى التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدين والدنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك، ثم بعد ذلك اترك النتائج على من بيده الأمر. فأنت عليك أن تأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة، والقلب لا تعلق له إلا بمن؟ بالله عز وجل. ورأينا كيف وضع النبي الأمين صلى الله عليه وآله ضوابط التوكل الصحيح على الله من خلال رحلة الهجرة المباركة، هذا الحدث الجليل الذي علمنا فيه النبي الأمين صلى الله عليه وآله كيف تتوكل الأمة على ربها حق التوكل. كذلك ها هو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يعلم البشرية كيف يكون التوكل الصحيح على الله. إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ من الكبر عتية، وكانت زوجه سارة عليها السلام عاقرا لا تلد، ولكن نفس الخليل اشتاقت إلى الولد، والأسباب منعدمة، فهو كبير سن والزوجة عاقر لا تلد. رغم هذا حن الخليل عليه السلام لنعمة الولد. ومعلوم إخوتاه أن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. احفظوا هذا جيدا، أنا أريد من المسلم دائما وأبدا أن يثق في ربه عز وجل، فمن عمل لله لن يخزيه الله أبدا، حتى وإن اجتمعت الدنيا عليه. إن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم أن جاء من الغار فزعا عندما نزل على قلبه جبريل عليه السلام، وعاد النبي فزعا مضطربا يقول لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فهيأت له الفراش ونام النبي الأمين، فلما استيقظ قص على سمع خديجة ما رأى وما سمع، فقالت له خديجة: يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، فلن يخزيك ربك أبدا. نعم، فمن كان لله أعانه الله، ومن كان لغير الله أخزاه الله عز وجل حتى وإن كانت الدنيا معه. ورأينا هذا في الهجرة، فإبراهيم عليه السلام اشتاق لنعمة الولد رغم انعدام الأسباب، حتى يعلم البشرية أن الذي يعطي بأسباب هو الله، والذي يعطي بغير أسباب هو الله. ما توحد الله،
لا إله إلا الله.
والله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، فشاء الله تعالى أن يخرج الخليل عليه السلام من فلسطين مهاجرا إلى الله، وفي هجرته يمر على مصر حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. وكان بمصر ملك، فلما مر الخليل بسارة أراد الملك بها السوء، ولكن لصدقها لإيمانها لورعها أرى الله عز وجل هذا الملك آية. عندما هم أن يرفع يده إليها بالسوء شلت يده بأمر الله، متوحد الله. فلما عفت عنه وصفحت عادت يده، فعلم أن لها شأنا عند ربها، فأهداها هاجر عليها السلام، وهي ابنة الملك وليست جارية عنده كما تقول بعض الكتب، إنما التحقيق أن هاجر كانت ابنة هذا الملك. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم المعنون بفقه السيرة، بيّن أن هاجر كانت ابنة لملك مصر وليست جارية عنده، فأهداها إلى سارة عليها السلام. فعرضت سارة على الخليل لما رأت شوقه لنعمة الولد أن يتزوج من هاجر، فتزوج، وكان من ثمرة هذا الزواج غلام حليم هو إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لأن الخليل عليه السلام كان صادقا في التوكل على الله. مشكلة المسلمين الآن اليقين ضعيف، سبحان الله، يجعلون من الشرع محلا للتجربة. هجرب، تجرب ايه؟ لابد أن تكون صاحب يقين تام وصادق في ربك عز وجل. يا جماعة، ده القرآن عايز يلفت الأنظار. يقول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحان الله، انظر إلى نفسك التي بين جنبيك، ترى عجبا عجابا، ترى طلاقة القدرة فيك. أذكر لكم على سبيل المثال للحصر نعمة غفل عنها الكثيرون، هذه النعمة هي نعمة تعدد المخارج في الإنسان. الله جل وعلا جعل مخرج الأذن مرا، داخل الأذن مر، وجعل مخرج العين ملحا، وجعل مخرج الفم حلوى. سألت نفسك يوما لماذا هذا التعدد؟ مخرج الأذن مر، مخرج العين ملح، مخرج الفم حلو. يقول العلماء: جعل الله تعالى مخرج الأذن مر لأن هذا الموضع لا يصلح أن يكون مرتعا للحشرات، وأنت نائم لو كان المخرج حلوا اللي يحصل الحشرات تتحرك، النمل يدخل يفسد عليك الحياة. من منكم جرب يوما أن يتسرب إلى أذنه برغوث مثلا؟ أنا جربت والله يا جماعة في ليلة برغوث. عارفينه يا حاج الشريف؟ عارف البرغوث؟ ما انتوا بتقولوا فلو مارك، يعني سوق البراغيث، صح؟ صح يا جلول. البرغوث دي حشرة صغيرة قوي تتنطط كده. في يوم دخلت في أذني، والله يا جماعة لم يغمض لي جف، واجيب المية وحط في الأذن وخبط على أذن وادعك، كنت ناقص أقول له: أرجوك يا برغوث أفندي أبوس إيديك، اخرج عشان أنام، عشان أنام. وما خرجش إلا بغسيل الأذن. برغوث عشان تعرف قدر نفسك. يا اللي بتقول أنت مش عارف أنا أبقى مين، ده أنا أعمل وسوي، ده أنا ممكن أقلب الصرح ده كله. يا خايب أنت إيه وأنا إيه، شوية برد ينيموك يا خايب، شوكة تعجزك، أنت مين؟ حفنة، حفنة من تراب، حفنة من تراب. يقول لك أنا ممكن أعمل، والله ما تعمل، لأن الأمر بيد من؟
الله،
بيد الله. افهم ده كويس عشان ما تقعدش تدبر وتخطط في الشر. نقول لك افهم القضية، اوعى تخطط في الشر. ليه؟ لأنك لو خططت في الشر هيعود على مين؟ عليك، عليك انت وبس. ما احنا بنقول اللي بيحفر نازل، اللي بيحفر نازل، واللي بيبني طالع، ايوه صاعد. فاللي بيحفر هينزل، واللي عايز يبني هيصعد، هيصعد. رضي الله عن بلال بن رباح لما جلس في مجلس من المجالس التي يتباهى اهلها بالاحساب والانساب، انا فلان وابن فلان وانا معايا حاشية وانا اقدر اعمل وسوي. فالمهم كل واحد يقول انا ابويا فلان، وده انا عمي فلان. وجه الدور على بلال بن رباح، قال له: يا بلال، ابن من انت؟ بلال قال ايه؟ بلال كان عبدا حبشيا، فقال: انا ابن الرجل الذي اسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم عليه السلام، هل هناك حسب خير من حسبي؟ هذا الحسب يا جماعة، كلكم لآدم، ها، وآدم من تراب. افهم ده كويس، ما تقولش أنا أقدر أعمل، ما تقدرش بفضل الله. فاللي بيحفر، أنا بكرر أهو، اللي بيحفر نازل، واللي بيبني صاعد. فكن بانيا ولا تكن حافرا عشان تنجو، علشان تنجو. ممكن تجي لك جولة، ايوه وانا بحفر، ايوه تجي لك جولة واثنين وثلاثة، لكن خلي بالك القرآن قال ايه؟ والعاقبة للمتقين. افهم ده كويس، ايوه. أشوف الإسلام الآن والمسلمين، الباطل على، نعم، ياخد جولة وجولتين وثلاثة، لكن العاقبة لمين؟ للمتقين، فكن مفتاح خير مغلاق شر، ولا تكن مفتاح شر مغلاق خير. الدرس مفهوم؟ مفهوم يا ياسين؟ مفهوم. فيقوم ربك بطلاقة القدرة يجعل مخرج الأذن ايه؟ مر. عارف ليه؟ عشان يحفظ لك حياتك، عشان تنام وانت مطمئن، تيجي حشرة تقرب وانت نايم تذوق تتذوق به، لا ده مر، ده مش مكاني هنا، تروح عامله للخلف دور متوحد الله
لا اله الا الله،
ما هو انت نايم. فيقول لك لا اطمئن، جعلت مخرج الاذن مرا حمايه لك. طيب ومخرج العين ملح، ايوه ملح، هنا مخرج العين الدموع دي يا جماعه ملح. ليه؟ يقول لك سبحان الله، لان العين رخوه لينه. يعني ايه يا عم الشيخ؟ عندما نذبح الذبيحة ونسلخ جلدها، الجلد شكله ايه؟ رخو لين. يقول لك عشان الجلد ما يفسدش ادبغه بالملح لحسن يتنجس، عشان رخو يا حج الشريف رخو، الحقه بالملح. الله، والعين رخوة لينة حتى لا تفسد، جعل الله مخرجها ملحا، نتوحد الله، عشان يحفظ لك نعمة البصر. ها، ولا ذلك لما يقول لك ابكي ابكي، ده البكا كله خير، ده البكا رحمة، بيغسل العين، ايوه بينظف. طيب وجعل مخرج الفم حلوا، عارف ليه؟ لانه لو جعله مرا لمرر عليك الحياة، ولكن أرادك أن تتمتع بطيباته، تشرب سلام، أيوة ده ماء عذب. نوع تاني ده ملح، نوع تاني ده سخ، نوع تاني ده بارد. الله الله، أيوة متوحد الله. ولذا قال القائل فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، متوحد الله. طلقة قدرة يا جماعة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالقضية لابد أن تكون صاحب يقين تام في ربك عز وجل، وأن الأمر بيده. إبراهيم نفسي في الولد، الأسباب منعدمة، ولكنه لم يقطع رجاءه من من؟ من الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيقوم ربك عز وجل يهيئ الأسباب للخليل، وأعطاه نعمة هي إسماعيل عليه السلام، ويأتي الاختبار الشديد. يا سلام، بمجرد ما يولد الوليد يأتي الأمر من الله لخليله أن يأخذ ولده وزوجه هاجر ويتركهما بأرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع. الله أكبر، ده إيه القضية دي يا جماعة؟ تربية. القصص في القرآن والسنة مش حكاية بتقص. مشكلة المسلمين أنهم لم يقفوا مع القرآن وقفة تدبر وتأمل، يسمع السيرة لكنها حكاية بينبسط بيها، لكن ما تأثرش في واقع الحياة. نتكلم كتير وبرضه تلاقي ايه؟ بخلاف السلف. يا جماعة السلف يشوف النبي عمل خلاص يعمل،
ما عملش ما يعملش. السلف يا جماعة كان وقفا مع القرآن. سيدنا عمر الله يرضى عليه جلس يوما في مجلس الإمارة، وبعدين نزل عيينة بن حصن، وكان من المؤلفة قلوبهم، وبعدين ينزل على ابن عم له يسمى الحر ابن قيس، والحر ابن قيس كان له منزلة عند عمر كان يحبه قوي. فقال عيينة للحر: استأذن لي على أميركم، أريد أن أدخل عليه. فالحر يستأذن من عمر فيأذن له، فيدخل كده عيينة بن حصن في غلظة غريبة، ويقول إيه بقى، خلي بالك من اللي جاي، يقول: هيها يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. الله أكبر. الكلام ده لمين؟ لعمر أمير المؤمنين الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. عمر الذي وقف يوما مع النبي الأمين على جبل أحد، وكان معهما الصديق وعثمان، واهتز الجبل تحت قدمي النبي وأصحابه، فخاطب النبي الجبل وقال: أثبت أحد، فإن فوقك نبيا وصديقا وشهدين. فاستقر أحد بقدرة الله، فقال رسول الله: أحد جبل يحبنا ونحبه. النبي وصف أن عمر شهيد. تيجي أنت يا عيينة تقول الكلام ده لعمر؟ هيها يا ابن الخطاب. شوف أول خطأ، لم ينزل عمر منزلته. الأدب يقول له: يا أمير المؤمنين، ويسلم، ما سلمش. هيها يا ابن الخطاب، هكذا بسوء أدب، بالضبط زي معاملاتنا عندنا كله طبيخ. تلاقي واحد بيكلم شيخه بيشوح له، سبحان الله العظيم. اتعلم الأدب في الخطاب. الله جعلنا منازل وعلمنا أدب الحوار في القرآن والسنة، لازم تتعلم الأدب عشان ربنا يرضى عنك وعشان تتعلم. فشوف عيينة وغلظته: هيها يا ابن الخطاب. يعني كان في برضو ناس في أيام، أيوة كان في أيام الصحابة كده برضو، ما لازم يكون في عقبات. إما عايزين توصلوا إزاي يا جماعة؟ هو أنت مفكر توصل للجنة وأنت مرتاح؟ لا يمكن، لأن القرآن قال إيه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني لازم تلاقي اللي بيغتابك ويقل أدبه عليك ويشوح لك ويطعن فيك ويغتاب ويتكلم في عرضك ويتكلم في كذا. إما أنت عايز تعلو إزاي؟ هتعلو إزاي يا ياسين غير لما الناس تخبط فيك؟ ما كل ما هم يخبطوا أنت بتطلع. ربك بيحبك يقول لك: أنا عايزك، خليهم يتكلموا عنك. ليه؟ لأنهم تكلموا عن الله، ما توحد الله. مش قلنا الكلام ده يا جماعة؟ أيوة. فلازم تكون متوقع، لازم إيه؟ تكون متوقع. وعشان كده بقى نلم رجلنا في مجلس الشيخ، ما نحطش رجلنا كده في وش الشيخ، عيب. ده في أداب مجالس. تعبان خليها الورا، خليها في الجنب، مش بص في القبل قاعد لي عامل لك في وش الشيخ. ينفع الكلام ده يا جماعة؟ لا يجوز، هذا لا يصح. تعبان قوم اقعد على كرسي كده اهو، تعبان خلي رجلك الناحية الثانية. في أدب جلوس في مجلس العلم. دي المجالس دي يا جماعة يحبها الله ويحبها رسول الله. الصحابة كانوا يجلسون حول النبي وكأن على رؤوسهم الطير، من الخضوع، انما احنا كله عند العرب صابون. يبقى قاعد يا اخويا في الجمعه ورجله في وش الشيخ كده، سبحان الله العظيم. هو انا بكلم بهوات؟ ايه يا بهوات؟ ده انا هقول على المنبر قال الله قال رسول الله، والاحاديث دي ليها ادب. ده شيخ على المنبر قاعد بيدي درس علم، يبقى رجلك عيب تحطها في وشه. يو اندرستاند؟ طيب الم رجلي بقى، بس العمليه هتحلو. عايزين نتعلم ادب المجالس عشان ربنا ينفعنا بيها، ما يبقاش انا جاي عشان اخد اجر وارجع محمل بالاوزار قد كده اهو وانا مش دريان. طيب يبقى القضيه يا جماعه لازم نفهمها صح بقى. يقول لك علشان توصل لازم تجد عقبات، ومع العقبات لابد ان تكون صابرا متوكلا على ربك، ما تيأسش. اللي بيعمل للدين ما يغضبش، ما يمشيش ويسيب المكان. مش كل ما تجيلنا عقبة دب أنا ماشي، مع ألف سلامة هيجي غيرك ألف، لأن الدين دين مين؟ الله. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، مش هتضر الدين، اللي هيضر هيضر مين؟ النفس بس. ليه؟ لأن الإسلام دين الله، دين الله، والله تعالى يقيد لدينه من يرفعونه. ما توحد الله يعني بينا أو بغيرنا، فإحنا عايزين يكون دينا يا جماعة ولا إيه؟ ولا إيه حج؟ عايزين ربنا يشرفنا بالعمل لدينه ويكرمنا بالعمل للإسلام، مش نيجي احنا نقف عقبة في سبيل الإسلام، لا. فبرضو كان عند الصحابة كده، كان في عقبات. هيها يا ابن الخطاب انك لا تعطينا الجاز، يعني انت بخيل يا عمر. الله اكبر، بخيل عمر بخيل. ولا تحكم فينا بالعدل كمان. ده يا جماعة الله يرضى عن عثمان بن عفان كان يقول أكثروا من ذكر عمر بن الخطاب، فإنكم إن ذكرتم عمر ذكرتم العدل، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الله. ما توحد الله يا الله. شوف عمر، تيجي انت يا عينك إلا أدبك على عمر. وطبعا يا جماعة عمر بشر يغضب كما نغضب، فغاضب عمر وأراد عمر أن يقوم لعيينة يؤدبه. الحر بن قيس يقف بجوار عمر، شوف بطن الخير بقى، قال يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن عمر عندما سمع الآية وعفى وصفح، لأنهم باختصار كانوا وقفين مع القرآن، يسمع الآية يعمل. مش احنا نسمع دروس وخطب وقال الله وقال الرسول وبرضه نرجع نقول لك لا، افهم القضية صح عشان ربنا يرضى عنك. حاول كل اللي تسمعه في إسلامك وفي دينك أن تكون أول العاملين به. عارف ليه؟ لأن لما يجلس الشيخ سيد يكلمك عن الغيبة وضررها وتيجي أنت تغتاب، الحجة عليك بقت أعظم. يمكن لما كنت جاهل لا تؤاخذ لأنك جاهل الحكم، لكن مجرد أن أنت سمعت خلاص الوزر يضاعف بقى والعداد بيعد. خلي بالك، ايوه انتبه. نرجع بقى لخليل الرحمن اللي يعلمنا كيف يكون اليقين. ايوه، بمجرد ما يولد اسماعيل يأمره الرب الجليل أن يأخذ ولده وزوجه ويتركهما بأرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، ويستجيب الخليل عليه السلام ويأخذ هاجر رضي الله عنها وإسماعيل عليه السلام معهم من أسباب الدنيا القليل من الماء والقليل من التمر، ويتركهما بأرض الحجاز عند بيت الله الحرام عند الموضع. وبعدين هاجر تتبع الخليل: يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس؟ وإبراهيم لا يلتفت إليها. شوف التوكل الصادق بقى. أيوة أنا بنفذ أمر مين؟ أمر الله. خلص. تكرر هاجر: يا إبراهيم تستعطفه، أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس؟ وإبراهيم لا يلتفت. هاجر فهمت القضية، قالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. متوحد الله. مش إحنا نساء اليوم مسافر رايح فين؟ هتسيبنا لمين؟ سبحان الله العظيم. المرأة الصالحة زوجها سافر وسابها يضرب في أرض الله، فقالوا لها: تركتيه يسافر؟ قالت: نعم. قالوا: كيف ذلك وكيف تعيشين؟ قالت: علمت أن زوجي أكال وأن ربي رزاق، ذهب الأكال وبقي الرزاق. متوحد الله. أيوة قضية محسومة، مش محتاجة ألا حسبة، القضية محسومة. توكل صادق على الله مع الأخذ بالأسباب. الله أمرك بهذا؟ الله أمرني بهذا. إذن لن يضيعنا الله أبدا. وينصرف الخليل عليه السلام ويبدأ برضو يأخذ بالأسباب، فيبدأ يرفع أكف الضراع إلى الله ويدعو بهذا الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا. أيوة ما سبتهمش يلعبوا يغتابوا الناس، لا لا يضيعوا الأوقات، لا 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 ما عندناش في الإسلام تضيع أوقات يا جماعة. المسلم حياته ومماته لمين؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما عندناش وقت نضيعه في قيل وقال، عندنا عمل للدين بس أو عمل للأسرة، إنما أضيع وقتي محسوب عليك. الأوقات اللي بنعودها نهرج ونتكلم في كذا وقيل وقال، والله العظيم هتسأل عنها يوم القيامة، وأنا بقسم بالله. جبت منين الكلام ده والقسم ده شديد يا شيخ؟ من عند النبي والله يا جماعة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه وماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أو كما أخبر النبي
صلى الله.
يعني إيه؟ يعني أنا قعدت كده ساعة مفيش فيها فايدة، عمال اهرج، عمال اغتاب، عمال كذا عمال كذا، الساعة دي يا جماعة يوم القيامة هتشهد علي، هتشهد علي. فأنا عايزك تكثر من شهود الخير، اوعى تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه، خلي وقتك كله لله عشان تنجو. واضح؟ واضح. فيدعو إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويمشي عليه السلام. هاجر جلست تشرب من الماء وتأكل من التمر وترضع إسماعيل عليه السلام. ومرت الأيام ونفدت الأسباب، نفد الماء ونفد التمر، وبكى إسماعيل عليه السلام يريد الطعام عليه السلام. وكلنا يعلم قلب الأم تتمنى الموت ولا ترى والدها باكيا، فماذا صنعت هاجر عليها السلام؟ نظرت هاجر إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا، هو الآن ليس بجبل خلاص، إنما في عهد هاجر كان جبلا مرتفعا في صحراء رمضاء محرقة، إنما الآن جرانيت ورخام وتكييف، ما بقاش جبل. إنما في عهد هاجر كان جبلا وهي الضعيفة المجهدة. فخيل لها الماء اللي بنسميه احنا السراب في الصحراء المشمسة، تبص على بعد أكن في نهر مية. الجماعة اللي بيمشوا على الطرق عارفين الكلام ده، يبقى ماشي على الطريق السريع كده هو الأوتوبان، اسمه أوتوبان، والشمس كده ضربة، يبص بعيد أكن في ايه ماء. فهي خيل لها شيء، فصعدت إلى الصفا مسرعة مهرولة، فلما وصلت لم تجد شيئا. نظرت إلى الجهة المقابلة إلى جبل المروة أيضا يوم أن كان جبلا، فخيل لها شيء، فنزلت من فوق الصفا مهرولة إلى المروة، فلما صعدت لم تجد شيئا. فماذا صنعت؟ ظلت هكذا تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ما حدش سأل نفسه مع القصة دي، وسأل هاجر، قال لها يا هاجر عندما صعدت إلى الصفا في المرة الأولى فلم تجد شيئا، ثم صعدت إلى المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي؟ ما سألتش نفسك ليه؟ ما هي صعدت ما لقيتش، صح؟ تكرر ليه؟ سبع مرات. يقول لك عشان تفهم، عشان تعلمك انت القضية صح، عشان تعلمك ان من ضوابط التوكل الصحيح، من ضوابط التوكل الصحيح على الله، ان انت اولا تأخذ بجميع الاسباب المتاحة لديك، بعد ذلك انتظر النتيجة من عند من؟ من عند الله. وهاجر في هذا الموقف لا تملك من أسباب الدنيا إلا السعي، فما تكسلت، ولكنها ظلت تسعى وتسعى سبعة أشواط. أنا الأسباب اللي عندي إن أنا أسعى، ما عنديش غيرها، أنا في صحراء أجري يمكن ألاقي، ما يأسفش لا. في المرة السابعة يا جماعة، والحديث عند البخاري من رواية عبد الله بن عباس، تسمع هاجر صوتا فقالت لنفسها صه، اسكتي اسمعي اسمعي الصوت ده، فانقطع الصوت، ثم تكرر، ثم انقطع، ثم تكرر، عندها قالت اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. فينزل جبريل عليه السلام بأمر من الجليل جل وعلا، فيضرب الأرض من تحت قدمي إسماعيل، فينفجر بئر ماء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. تنزل هاجر مسرعة خايفة على المية، فتبدأ تقول زم زم، يعني بتحجز على الماء، فسمي البئر زمزم. وقال النبي الأمين رحم الله أمنا هاجر: لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. يا الله، يعني هي كانت حريصة على المية خايفة عليها، فبقت بئر، لو سابتها كانت تبقى بحر. متوحد الله، عايز يقول لك برضو شوف حتى الحرص، سبحان الله، الفرج جه اهو سيب المية بقى، لكن حرصها على الماء في صحراء. فسمي البئر زمزم، وجاء الفرج بعد الضيق بحسن التوكل على الله. وصدق من قال: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ده في بعض الأثار يقول لك الجن فهم القضية دي ولم يفهمها الإنس بعد إلا من رحم ربي، الجن فهمها. يقول لك الأثر إن في عهد سيدنا سليمان عليه السلام، طبعا الله تعالى امتن على سليمان بتسخير الجن له، فكان سليمان عليه السلام يشغل الجن طول النهار عشان ما يفسدوش النهار على ايه؟ على الناس، يحفروا ويشيلوا تراب ويتبهدلوا ويبنوا القصور. فالإنس اشتكى ان هم بيشغلونا بالليل ما بيسكتوش، فسليمان يعمل ايه؟ راح مشغلهم الليل والنهار عشان نرتاح منه، طول الليل يحفره وطول الليل يشيل وطول النهار يشيله. فالمهم جني كده ماشي جنب اخوه الجني زيه ومعفر كده بالتراب وشايل حمل ثقيل، فتعب، فبيقول له ايه؟ ضاقت، يعني بعد ما كنا بنشتغل النهار العملية قفلت بقى نهار وليل، ضاقت. فاللي جنبه فهم القضية قال له: ضاقت، اذا انتظر الفرج، انتظر الفرج. بعدها ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. فتوحد الله، مات سليمان عليه السلام. فالقضية لازم نفهمها صح. المسلم يرى، خلي بالك من زي ده، يرى في المحنة المنحة، يرى في المحنة المنحة. لما العملية تضيق يبقى الفرج قريب. لا يظهر ضوء النهار إلا عندما تشتد ظلمة الليل. واضح؟ فالتوكل الصحيح أن تأخذ الأمة بجميع الأسباب المتاحة المشروعة وتنتظر النتيجة من عند من؟ من عند الله. المخططات لا تفيد، والمؤامرات لا تفيد. نشوف الكفار دبروا للنبي قد إيه؟ ها؟ كم مرة دبروا القتل النبي، ها؟ ولكن النبي في حصن من؟ في حصن الله. بيعمل لمين؟ لله. ومن كان الله معه فلا أحد عليه، فلا أحد عليه. إذن التوكل الصحيح صدق اعتماد القلب على الله، وأكرر صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدنيا والدين، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة المشروعة، وانتظر النتيجة من عند الله رب العالمين. فالتوكل ليس معناه أن نترك الدنيا، لأن هناك من الناس وللأسف يفهمون التوكل فهما خاطئا، يقول لك النبي دعانا للزهد في الدنيا وتركها، ويفهموا أحاديث الزهد فهما خاطئا. نقول يا جماعة، قضية الزهد في الدنيا لن يتحقق الزهد إلا بعد ملك. إلا بعد إيه؟ ملك. يعني إيه؟ كوباية المية دي يا جماعة شايفينها؟ أنا ما ينفعش أزهد فيها لما تكون ملكي معايا؟ إنما لو هي ملك الشيخ أبو شطيط هنا أقول لك أصلا أنا زاهد في المية. زاهد إيه؟ هي جات لك عشان تزهد فيها؟ يبقى إمتى تزهد؟ لما تملك. فالزهد في الدنيا لا يكون إلا بعد ملك. إلا بعد ملك. يعني سيدنا النبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صح؟ وإيه كمان يا جماعة؟ ده كمان سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام امتدح الغنى. الله، يعني ازاي يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وبعدين يمتدح الغنى في قوله نعم المال الصالح مع العبد الصالح، ويجي القرآن الكريم يمتدح الغنى في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. ما توحد الله إيه ده؟ أيوة، بل واستعاذ النبي من الفقر صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية نفهمها ازاي؟ يقول لك افهم القضية صح، انت ما ينفعش تزهد في دنيا الا لما تملكها، والدنيا لما تملكها نقول لك اتركها، لا خرجها من القلب واجعلها في اليد. متوحد الله، ادي الزهد، لان انا عايز الدنيا تكون في ايديك انت يا مسلم. واضح؟ لما نحتاج نخدم الاسلام محتاجين دنيا. انا عشان اصلي لازم استر العورة، وعشان استر العورة يا حاج لازم يكون عندي ثياب. طب والثياب هجيبها منين؟ يبقى لازم يكون عندي دنيا. فالعبادة لن تتحقق الا من خلال دنيا. يبقى قضية الزهد معناها تخرجها منين؟ من القلب، واجعلها فين؟ في اليد. انا عايزها في ايدك انت، عايز الاقي الدنيا عندك انت يا مسلم. ليه؟ عشان يا جماعة ما نقول المسجد عليه ديون نجد 1000 واحد يتقدم. مش نبقى حلوين في الشهوات ونيجي عند الطاعات نتأخر، ما ينفعش. ده انا عايز الدنيا في ايديك عشان لما يحتاجها الاسلام يجدها في ايديك، فتسد انت ثغرات الاسلام كمسلم. وانت لما بتسد لنفسك مش ليا. ولذلك يا جماعة شوف بقى اللي فهم القضية صح، شوف ابن حجر رضي الله عنه الإمام صاحب الشرح الماتع المسمى بفتح الباري، شرح صحيح البخاري اللي ظل ما يقرب من 25 سنة بيشرح صحيح البخاري علم، وكان قاضيا للقضاء في بلدنا مصر رحمه الله. وكان ابن حجر يلبس أفخر الثياب، إذا خرج إلى مجلس القضاء خرج في زينة في موكب عظيم، وبعدين خرج في يوم في الموكب بتاعه رايح مجلس القضاء حوالين منه الجند والحشم والخدم، فمر عليه رجل يهودي وكان فقيرا يعمل زياتا، يعني بيبيع الزيت، وهو مشحم كده لقى موكب ابن حجر معدي، فقال يا ابن حجر مهلك يا ابن حجر. قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال صدق النبي. قال كيف نطبق هذا الحديث بيني وبينك؟ أنت مسلم وفي هذا الطرف والنعيم، وأنا كما تزعم غير مسلم وفي هذا الضيق والكرب. فقال ابن حجر يا هذا، أنا على ما أنا فيه من نعيم وطرف في الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا بالنسبة لنار الآخرة أنت في جنة. فقال يهودي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نفهم القضية صح، يبقى زهد معناه تخرج الدنيا منين؟ من قلبك، تجعلها فين؟ في يدك، عشان تخدم الإسلام. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. يا رب، من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اجمع صفنا، اللهم اجمع صفنا يا رب، طهر صفنا من المنافقين، يا رب طهر صفنا من المداهنين، يا رب طهر صفنا من المجادلين، يا رب طهر صفنا من كل من يريد الكيد للإسلام والمسلمين. يا رب ألف بين قلوب الموحدين، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.